يقول السائل بارك الله فيكم بعد إذنكم، ذكرتم تقسيم العقود باعتبار آثارها في اليوم الأول من الدورة، ولكنكم لم تذكروا إلا العقود اللازمة، فهل هناك عقود أخرى نرجو أن تتفضلوا بذكرها إن وجدت؟
أعد شيء.
نعم. يقول بارك الله فيكم، ذكرتم تقسيم العقود باعتبار آثارها في اليوم الأول من الدورة، ولكنكم لم تذكروا إلا العقود اللازمة، فهل هناك عقود أخرى نرجو أن تتفضلوا بذكرها إن وجدت؟
أظن يا إخوة أني قلت إن العقود عقود لازمة للطرفين، عقد لازم لطرف جائز لطرف، عقود جائزة للطرفين، فهذه أقسامها، إما عقد لازم للطرفين معا كالبيع، وإما عقد لازم لطرف جائز لطرف مثل الرهن، وإما عقد جائز للطرفين مثل الشركة، فهذه أقسامها أظن أني ذكرتها فلعلها فاتت الأخ. نعم.
يقول بارك الله فيكم، قلتم لا يجوز بيع المسلم الخنزير ولا الصليب للكافر، فهل يجوز أن يبيعها في بلادهم للكفار؟ وإذا كان لديهم حل فهل يتخلصوا منه؟
لا يجوز أن يبيعها مطلقا لا في بلادهم ولا في غير بلادهم، لأن الله حرمها عليك فحرم ثمنها عليك، فلا يحل لك أن تأكل ثمنها، هذا بالنسبة للخنزير. أما الصليب فلا شك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، وكذلك الأصنام التي تعبد، لكن بالنسبة للخنزير فأنا نقول إن الله ما دام حرم عليك الثمن حرم عليك الذات فقد حرم عليك الثمن. نعم.
يقول بارك الله فيكم، ما حكم بطاقة الماستر كارد المدفوعة مسبقا الصادرة من المصارف الإسلامية، علما بأن هذه البطاقة لا يمكن استخدامها إلا بعد تعبئة رصيد فيها، ويتم الإنفاق منها بقيمة هذا الرصيد فقط، وأيضا هناك رسوم عند إصدار البطاقة، ورسوم لتجديد البطاقة سنويا، ورسوم لتعبئة البطاقة بالرصيد، ورسوم عند السحب النقدي من هذه البطاقة، فما حكم هذه الجوانب من هذه البطاقة؟
هذه البطاقات الائتمانية هي على نوعين، نوع له رصيد مغطى ونوع له رصيد مكشوف، يعني نوع يلزم أن تكون هناك قيمة مالية معباة للبطاقة، يسحب المال منها، وهذه البطاقة لا يكون فيها زيادة على 40 يوما، لأن الثمن يؤخذ من الرصيد مباشرة، يعني في المدة المحددة، فما تحتمل الربا، والثانية الرصيد المكشوف، هذه هي التي تحتمل أنه يمكن أن يزيد على 40 يوما فيؤخذ منه. أما قضية الرسوم فالرسوم نوعان، رسوم مقطوعة يعني تدفع 100 عند إصدار البطاقة، فهذه صدرت قرارات المجامع الفقهية بجوازها، والنوع الثاني رسوم منسوبة إلى المبلغ الذي تأخذه، إن كنت تأخذ 50,000 فالرسوم كذا 5% من المبلغ، إن كنت تدفع 100,000 فالرسوم 5% من المبلغ، فهذه لا تجوز. يشترط في رسوم الإصدار أن تكون مقطوعة غير منسوبة إلى المبلغ الذي يؤخذ بالبطاقة. وأما قضية السحب بالبطاقة الائتمانية في داخل البلاد فالحقيقة أنها محل إشكال، لأنك إذا سحبت بها يخصم عليك مبلغ أكثر من البطاقات العادية. البطاقات العادية الآن لا يؤخذ عليها شيء، مع أن التكاليف في الحقيقة واحدة. وإن كان عندما راجعت المسؤولين عن البنوك قالوا لأن البطاقة الائتمانية فيها مصارف اتصالات فضائية. كيف؟ قالوا إنك صحيح أنك تصرف من الماكينة التي في البلد، لكن هذه البطاقة لابد من الاتصال بالشركة الأصلية، وهذا اتصال فضائي، فهذا مقابل الاتصال الفضائي، لكن في نفس شيء من هذا والله أعلم، لأن الذي يظهر والله أعلم أن البطاقة من حيث الاستعمال لا تحتاج إلى هذا. ولذلك دائما أقول للإخوة الذين يستفتونني في هذا الباب لا تسحب بها، استعملها في البيع والشراء إذا كانت مما يجوز ولا تسحب بها. نعم.
يقول بارك الله فيكم هذا السائل، يقول ما فهمت في مسألة بيع طيور الزينة، كيف يكون فيها منفعة وكيف أعرف أنه لا منفعة فيها؟
ونحن إذا نظرنا في طيور الزينة الأصل أنك لا ترى فيها منفعة، لكن قد يرى أناس في مجتمع أن فيها منفعة من حيث اقتناؤها والتمتع بصوتها وما يعني تحدثه في البيت، ويرون في هذا منفعة. فإذا كان الناس يرون في العرف أن فيها منفعة فإنه يجوز بيعها وشراؤها، أما إذا لم يجري هذا في عرف الناس فإن الأصل أنه لا منفعة فيها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.
يقول هل القول بصحة بيع الفضول وأنه موقوف على إذن المالك يلزم منه القول بصحة الإيجاب والقبول مع اختلاف المجلس؟
لا يلزم من هذا، لأن الإيجاب والقبول قد حصل في المجلس، ولكن هذا إمضاء له أن يمضيه وله أن يلغيه. نعم، هذا ليس إيجابا جديدا، هذا إمضاء للسابق. نعم.
يقول حفظكم الله، كثر ذكركم لكتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلو حدثتنا عن هذا الكتاب وما هي أفضل طبعة له؟
أما هذا الكتاب فهو كتاب نفيس جدا، ألفه شيخ الإسلام رحمه الله ليبين أن الوسطية دائما مع أصحاب الدليل، أن الوسطية دائما مع أصحاب الدليل، فمن وافق الدليل كانت الوسطية الحقة معه، وهذا مقصود النفيس، وقد بينه شيخ الإسلام تيمية بالأصول الكلية لا بالمسائل الجزئية، وذكر قواعد نفيسة جدا. وليس الكتاب للحنابلة كما ينحو بعض من يكتبون في القواعد الفقهية ويعدونه من قواعد الحنابلة، بل هو كتاب يذكر المذاهب الأربعة ويبين بالدليل الراجحة وأنه الوسط في الباب. وأما الطبعات الحقيقة أني لا أفتي فيه، وأنا لا أتتبع طبعات الكتب، بل أنا عندي عادة في الحقيقة إذا اشتريت كتابا لا أغيره لفوائد أراها في هذا الأمر، إلا أن ينزل تحقيق فيه إفادة وزيادة فيشترى لما فيه من الفائدة، وإذا لا أستطيع أن أتكلم في الطبعة.
يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. عندنا طلبة علم لا نعلم عنهم إلا خيرا، نفع الله بهم، يعلمون كتبا في الاعتقاد والسنة، وانتشر فجاءنا بعض الأخوة ونشر في الطلبة أن العلم أولا لا يؤخذ إلا من الأكابر، وثانيا لا بد من تزكية من العلماء لهذا القائم بهذه الدروس، فأدى هذا إلى ترك بعض الدروس التي لا يوجد غيرها في المنطقة عندنا، فما موقفنا من ذلك؟ نرجو التوجيه، بارك الله فيكم.
لا شك أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر وأنه لا بد من التزكية، لكن من هم الأكابر؟ الأكابر من كبرهم علمهم وعرفوا بالعلم ولو صغر سنهم ولو كانوا شبابا، فهناك أكابر من الصحابة صغار في السن أخذ عنهم العلم وأنار علمهم الدنيا، فهذه قضية من الأهمية بمكان، وهي أن الصغير قد يكبره علمه فيعرف بالعلم المتين النافع، وهذا كثير في السلف بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما بعد الأئمة. ولا بد من التزكية، فإن العلم دين، فينبغي أن ننظر عمن نأخذ ديننا، لكن كيف تكون التزكية؟ التزكية تكون بثلاثة أمور. الأمر الأول نص العلماء المعتبرين على تزكيته، أن ينص العلماء أو بعضهم، ولا نحصر التزكية في عالم ولا عالمين ولا ثلاثة، بل أن ينص عالم من العلماء المعتبرين أو جمع منهم على أن فلانا مزكى ويصلح لأن يؤخذ عنها العلم. الأمر الثاني أن يشتهر بالتعليم من غير أن ينكر عليه من أهل العلم، يعرف بأنه يدرس ويشتهر هذا عنه ولا ينكر أهل العلم المعتبرون تدريسه، فهذه تزكية سكوتية، إذ لا يليق بمقام العلماء أن يكون هذا ممن ينهى عن الدرس عليه ولا ينهو. والأمر الثالث وهذا من الأهمية بمكان، أن يزكيه علمه، فلا يعلم إلا السنة، أعني ما يكون فيه الحق، ولا يأخذ إلا عن علماء السنة ويقرر كتب علماء السنة، ولم يؤخذ عليه رد لكلام العلماء المعتبرين ولا مخالفات للسنة، فهذا يزكيه علمه. وليس كل طالب علم نافع يعرفه العلماء، ولكن ينظر في علمه الذي يبثه، هل يعلم السنة؟ هل يحترم آراء علماء السنة؟ هل ينقل كلام علماء السنة؟ فإن كان ذلك كذلك فقد زكاه علمه ويؤخذ عنه العلم. والقول بأنه لا يؤخذ العلم إلا عمن زكاه العلماء نصا يسد باب الخير. كثير من البلدان فيها طلاب علم يعلمون السنة وشروح أهل السنة ويعلمون بحسب ما تعلموا، ولكنهم لا يحملون تزكية من عالم معين، لكن لم يعرف عليهم ما يجرحهم في علمهم. فإذا قلنا إنه لا يؤخذ العلم عنهم لن يبقى علم في كثير من البلدان، وسيسد باب الخير ويقوم أهل البدع ويدرسون، وأهل السنة يكفون، ويصبح أهل السنة يتعلمون من أهل البدع أو يتعلمون من الإنترنت أو غيره، وهذا لا يصح ولا يستقيم. إذن نحن نقول لا بد من التزكية، ولا يصح أن نتساهل فنأخذ العلم عن كل أحد. لكن كيف تكون التزكية؟ إما بنص من عالم أو عدد من العلماء المعتبرين المعروفين بالسنة، وإما باستفاضة وشهرة من غير نكير من العلماء، وإما بعلم صحيح سليم خال مما يجرح يعرف به طالب العلم الذي يعلم. ثم لا شك أن الواجب على كل أحد أن ينتهي إلى ما علم وأن لا يزيد على ما علم، حيث انتهى علمه يعلم الناس. كثير من بلدان المسلمين بحاجة لمن يعلمهم الأصول، فمن عرف هذه الأصول عن أهل السنة وضبطها فإنه يعلم الناس، لكن ما يصبح شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني بعض طلاب العلم قد يأخذ كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك يذهب يدرس فينتفخ ويرد على العلماء الأكابر ويفتي في كل شيء ويتكلم بكل، لا شك أن هذا ضلال. ولكن المحسن هو الذي ينتهي إلى ما علم وينشر الخير والسنة، ولا يجوز لنا أن نقف عائقا في وجه نشر الخير والسنة. وهذا هو الذي أدركنا عليه صنيع العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعاملهم مع طلاب العلم. أما من عرف بجرح أو كان في علمه خلط أو كان مجهولا من كل وجه فمثل هذا لا ينبغي أخذ العلم عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه شبهة تتعلق بالجلوس إلى أهل الأهواء والمنحرفين في مسالكهم. يقول بعض الناس يجالس أهل البدع ويستمع لهم، فإذا حذر من الاستماع قال الله أعطاني عقلا أميز به الصواب من الخطأ، وربما ردد كلمة بعض العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد.
لو أعطاك الله عقلا ما جالسته، فإن هذا من أعظم الشر. والله يا إخوة أني أعرف أناسا بأعيانهم كانوا من أحسن الناس في السنة، تساهلوا في الجلوس إلى بعض من عرفوا بالبدعة فانقلبوا رأسا على عقب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينهى عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه هو فلا يلبث أن يتبعه لما أوتي من الشبهات. فلا بد من الحذر والبعد وعدم التساهل في مجالسة أهل البدع والاستماع لهم، فإن سلامة الدين لا يعدلها شيء، والهوى يعمي ويصب ويعدي ويسبب البلاء. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في دينه، بل ينبغي الحذر الشديد والتمسك بالسنة وأهلها. نكثر أهل السنة ونكثر سوادهم ونسعى في إظهار ما هم فيه من خير، ولسنا بحاجة إلى مجالسة أهل الأهواء والبدع. نعم.
هذا سؤال من الأخوات، تقول الأخت السائلة: تصلنا عدة فتاوى من علماء ربانيين ثقات عدول، الفتوى الأولى فيها حكم شرعي مع دليله من عالم رباني، والفتوى الثانية من عالم ثقة رباني تخالف فتوى العالم الأول، كيف يتصرف طالب علم في هذه الحالة، وخاصة أن يعني أسئلة العوام تكثر في هذه الحالة؟
هو على كل حال القاعدة العامة أنه يؤخذ بالراجح، لكن أنا الآن لا أستطيع أن أقول ما هو الراجح، لأنه هناك فرق بين الأحكام الفقهية والأحكام المتعلقة بالرجال، فالمسألة ليست واحدة. لكن نقول إذا اختلف أهل السنة أو العلماء المعتبرون في مسألة وجب الترجيح، ولا يجوز أخذ قول عالم لأنه فلان، لا يجوز أخذ قول عالم لأنه فلان، بل يجب الترجيح. ولا يجوز التعصب للعلماء، يعني بعض الأفاضل، واللي أتكلم في الفقه، بعض الأفاضل مثلا في المسائل الفقهية يحاربون التعصب، ولكن يتعصبون لأحد العلماء المعاصرين ويرون أنه لا يخطئ، فإذا قلت لهم أنتم كأنكم تدعون له العصمة، قالوا لا، لكنه رجل موفق. فبعض الناس مثلا يحبك إلا إذا خالفت الشيخ ناصر الألباني في مسألة فقهية، والله الشيخ ناصر الألباني رحمه الله من جبال العلم حديثا وفقها، وله على هذه الأمة فضل عظيم، رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة، لكنه والله يخطئ ويصيب. فبعضهم يقول لا، الشيخ لا يتكلم إلا بسنة، الشيخ يتكلم بفهمه فقد يخطئ ويصيب. أيضا الحكم على الحديث لأنه صحيح أو ضعيف في كثير من الأحوال مسألة اجتهادية، قد يصيب الشيخ وقد يخطئ. وكذلك مثلا يأتي إنسان يتعصب للشيخ ابن باز رحمه الله، إنسان سعودي يتعصب للشيخ ابن باز لأنه سعودي مثلا، هذا غير صحيح. لو اختلف الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله، لا يجوز لنا أن نتعصب لأحدهما، بل نأخذ بالراجح، ويعلم الله من قلوبنا أن نحقق الراجح لكونه راجحا. وأما مسألة الرجال فهي مسألة أخرى ولها قواعد، لكن أنا أقول إذا اختلف العلماء المعتبرون في حكم أو في رجل أصبحت المسألة اجتهادية، ويجب على الناظر أن يرجح ويأخذ بالراجح ولا يحتج بالخلاف، لا في حق الرجال ولا في حق الأحكام الفقهية، بل يأخذ بالراجح الذي دل عليه الدليل. وأنا أقول يا عبد الله، يا عبد الله، ستدخل القبر وحدك، وتقف بين يدي الله وحدك، وسيكلمك الله ليس بينك وبينه ترجما، فإياك أن تتبع زملائك من أجل البيئة، ولكن خذ بما يظهر رجحانه شرعا، ولا لوم عليك. فيما يختلف فيه العلماء المعتبرون، تلاحظ أننا نتكلم عن العلماء المعتبرين. نعم.
هذه بعض الأسئلة الفقهية شيخنا بارك الله فيكم. تقول الأخت: ما حكم افرازات عفوا رطوبة فرج المرأة من حيث نقضها الوضوء؟
رطوبة فرج المرأة لها حالات. الحالة الأولى أن يكون مخرجها مخرج الولد وهذه طاهرة، والحالة الثانية أن يكون مخرجها مخرج البول أعز الله السامعين وهذه نجسة. والأصل في هذه الرطوبة أن مخرجها مخرج الولد فلا تكون نجسة ولا تنجس الثوب إن أصابت، إلا إذا علم أن مخرجها مخرج البول فإنها تكون نجسة. نعم. الجمهور على أنها تنقض الوضوء سواء كانت طاهرة أو نجسة، لأنها خارجة من السبيلين، لأنها خارجة من السبيلين. لكن إذا كثرت على المرأة بحيث أنها تكون شبه مستمرة فإنها إذا توضأت إذا دخل الوقت لا يضرها ما نزل بعد هذا حتى يخرج وقت الصلاة.
تقول أيضا: ما هي ضوابط اعتبار الكدرة والصفرة قبل الحيض من الحيض وتترك المرأة الصلاة والصيام من أجل خروج هذه الكدرة أو الصفرة؟
الأصل في الكدرة والصفرة أنها إن اتصلت بالطهر فهي من الطهر، وإن اتصلت بالحيض فهي من الحيض. فإذا جاءت الكدرة والصفرة بعد الحيض متصلة بالحيض فهي من الحيض. امرأة يأتيها الدم ثم لا ترى الدم ولكنها ترى صفرة وكدرة فهذا من الحيض. وإذا انفصلت عن الحيض، امرأة يأتيها الدم، انقطع الدم، جفت تماما، مر يوم وليلة وهي جافة أو أكثر، ثم بعد يومين بعد ثلاثة رأت كدرة رأت صفرة، هذا ليس من الحيض، بل هذا يعني لا يعد حيضا وهي طاهرة. الإشكال والمسألة التي لازلت أعيد النظر فيها مرارا وتكرارا: الكدرة والصفرة إذا اتصلت بالطهر من وجه وبالحيض من وجه آخر، وهي إذا سبقت الحيض واستمرت حتى نزل الحيض. فمن جهة هي متصلة بالطهر، ومن جهة أخرى اتصلت بالحيض. والذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أنه ينظر إلى عادة المرأة، فإن كان هذا الأمر عادة للمرأة دائما في كل شهر تنزل عليها الصفرة والكدرة ثم ينزل الدم متصلا بالكدرة والصفرة فهي من حيضها، أما إذا لم يكن ذلك عادة لها فالأصل أنه ليس بحيض. وإن كنت لا يعني زلت حقيقة أراجع هذه المسألة كثيرا لأن هذه المسألة من المسائل التي اضطرب فيها كلام أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر لي فيها والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا على ما قدمتم.